والإحسان الدائم الواصل على أعدائهم أجمعين التابعين المؤمنين اللهم صل على صالح وعلى أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. السادس من الرؤوس الثمانية أنه في أي مرتبة هو يقدم على ما يجب ويؤخر عما يجب. قوله في أي مرتبة هو، كما يقال أن مرتبة المنطق يعني لابد، هل أن المنطق متوقف على علوم تسبقه أو لا، هو متقدم عليها. خب إذا سبقته علوم لابد أن تدرس العلوم السابقة ثم يلحقها بها، كما هو الآن مثلا لابد أن إذا أردت تدرس لما لابد أن تدرس مثلا أو تدرس مكاسب تدرس قبلها أصول، باعتبار هذا العلم يتوقف على ذلك العلم، ذاك متقدم عليه، رتبة العلم بحسبه. كما يقال أن مرتبة المنطق أن يشتغل به بعد تهذيب الأخلاق عندهم الأول، أول يدرسون أخلاق تهذيب الأخلاق لأن الفكر مبتني على سلامة الأخلاق، بعد تهذيب الأخلاق وتقويم الفكر ببعض الهندسيات، أول شوية علم طبيعي، علم طبيعي يدرسون بعض الهندسيات وذكر الأستاذ جمال الدين وذكر الأستاذ في بعض رسائله أنه ينبغي تأخيره في زماننا، يقول في زمان المنطق مو من أول شيء يدرسونه زمانه، هو طبعا تأخير في زماننا هذا عن أن يعلم قدر صالح من العلوم الأدبية يعني من اللغويات وغيرها، شوية قدر صالح حصل منه بعد ذلك يدرس علم المنطق، لما شاع من كون التداوين باللغة العربية، المدونات كلها باللغة العربية، فلا بد أن يكون عنده قدر صالح من الأدبيات لغة عربية نحو بلاغة وكذا، بعد ذلك يدرس المنطق. كذلك في اليوم بعد احنا في دراسة المنطق أول واحد يدرس قطر شوية كذا كم كتاب أدبي، بعد ذلك يقفز إلى المنطق. خب السابع القسمة ليطلب في كل باب ما يليق به، وهذا اللي هو فهرست الكتاب شبيه بالفهرس. قوله القسمة أي قسمة العلم أو الكتاب إلى أبوابه، فالأول أبوابها مكتوب عندكم أبوابه أو شنو قسمة الكتاب إلى أبوابها، أبواب القسم يعني ولا ما قسمة العلم أو الكتاب، قسمة العلم إلى أبوابه أو قسمة الكتاب إلى أبوابه، فالأول كما يقال أبواب المنطق تسعة، وهذا اللي قلنا بأنه كتب منها ثمانية أرسطو واحد منها فرفريوس كم من تسعة، بعضهم يقول عشرة، تلك عشرة كاملة كما سيذكر. كما يقال أبواب المنطق تسعة، الأول باب إيساغوجي اللي عبروا عنه بالكليات الخمس، بعضهم قال بأن إيساغوجي بمعنى في اللغة اليونانية بمعنى المدخل أو المقدمة، وليس المقصود به الكليات الخمس، إيساغوجي يعني الكليات الخمس، أن معناها المدخل أو معناها المقدمة، وبعضهم قال بأنه فرفريوس الصوري صاحب المنطق الصوري اللي وضع باب الكليات الخمس، موضع أرسطو فإنما وضعها فرفريوس لما وضع الكليات الخمس جعل مبحث الكليات الخمس شنو؟ جعل مدخل إلى علم المنطق، على هذا الأساس سموه إيساغوجي يعني مدخل إلى علم المنطق، بعضهم قال له بأنه إيساغوجي هي الكليات الخمس هي المصطلح عليها، لا كل حال خلاف ما إلى ما. باب إيساغوجي أي الكليات الخمس، الثاني التعريفات، الثالث القضايا كلها أخذناها هو تعريفات قضايا، الرابع القياس وأخواه، من أخوان القياس؟ التمثيل والاستقرار، الخامس البرهان، السادس الجدل، السابع الخطابة، الثامن المغالطة، التاسع الشعر، وبعضهم عد بحث الألفاظ بابا آخر. وقلنا إذا تتذكرون بأن مباحث الألفاظ قلنا لا يدرسها لا تدرس بما هي هي، وإنما يدرس تدرس مباحث الألفاظ، هناك المقدمة مباحث الألفاظ لتعيننا على الإفادة والاستفادة، إذا تتذكرون لما شبهها بالمقدمة يعني نستفيد منها، مباحث الألفاظ يستفيدها المنطقي يدرسها باعتبار تفيده في المحاورات المنطقية على إفادة الآخرين والاستفادة من الآخرين، وليست هي من أبواب علم المنطق. ما تقدم الكلام، وبعضهم عد بحث الألفاظ بابا آخر، فعاد أبواب المنطق على هذا، إذا عدينا بحث الألفاظ منه فعاد بأبواب المنطق 10 كاملة، إشارة إلى الآية تلك 10 كاملة. والثاني لأنه قال قسمة العلم أو الكتاب إلى أبوابه، فالأول كما يقال أبواب المنطق وكذا، كما يقال أبواب المنطق 9، والثاني كما يقال أن كتابنا هذا مرتب على قسمين. وبعض الأوقات أبواب العلم عندنا أقسام، وقد لا اللي هو تجزئات الكتاب، مثلا قسم الأول وقسم الثاني، مثل قسم الأول في المنطق قسم الثاني في الكلام كما هو كتاب. والثاني كما يقال إن كتابنا هذا مرتب على قسمين، القسم الأول في المنطق وهو مرتب على اللي هو القسم الأول المنطق مرتب على تنكتم هكذا على مقدمة ومقصدين وخاتمة، المقدمة في بيان الماهية، هذا كله تقدم التعريفات هذه، الماهية والغاية والموضوع، المقصد الأول في مباحث التصورات، والمقصد الثاني في مباحث التصديقات، والخاتمة في أجزاء العلوم اللي احنا قاعدين فيها الآن ناعق، والقسم الثاني في علم الكلام وهو مرتب على كذا أبواب، الأول في كذا إلى آخره بحسب تقسيم. هاي عبر عنه بعد تقسيماته، وهو اللي عبر عنها القسم اللي يطلب في كل باب ما يليق به، التصديقات في باب التصديقات، الكذا في باب الكذا، علم الكلام في القسم الثاني من الكتاب، وهكذا. وكما قال في الشمسية، في الشمسية لما كتب كتاب الشمسية قال هالعبارة: ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة، وهذا الثاني شائع كثير فلا يخلو عنه كتاب. يعني تقسيم الكتاب مثلا إلى قسمين، وكل قسم إلى مقدمة وهكذا مقصد بحسبه. يعني ذاك التقسيم إلى الأبواب مو شائع بكثر، ما هذا شائع كثير. ما الكتب القديمة أول ما يكتب الكتاب يقول: وكتبت هذا الكتاب مثلا في قسمين، القسم الأول مقدمة وأربعة مقاصد، والمقصد الأول فيه ثلاثة أقسام، وهكذا. اللي هو الفهرست يعطيك إياه. خب، قوله الثامن من الرؤوس يعبر عنه بالأنحاء التعليمية، وهو الأخير. إحنا أنحاء التعليمية نحو يعني طريق بعض، يعني الطرق التعليمية اللي تثبت بها الأشياء، طرق التعليمية. يذكر ثلاث طرق الأنحاء التعليمية، عن الطرق التعليمية، وهي التقسيم عن التكثير من فوق، من فوق المقصود به من فوق يعني اللي هو الغاية القصوى اللي نبلغ إليها، هي النتيجة دائما في الأقيسة. يعني أنت لما ترتب قياس تريد توصل إلى شنو؟ إلى النتيجة، يعني أقصى الغاية اللي هي فوق، فوق يعني النتيجة. ولذلك عبر عن التكثير من فوق يعني الوصول إلى النتيجة. والتحليل اللي هو الطريقة الثانية، وهو عكس عكس التقسيم. والتحديد اللي هي التعريفات، أي فعل الحد والبرهان. بعد ذلك يبين الحد والبرهان، ثلاث طرق في الطرق التعليمية: تقسيم وتحديد وتحليل. قوله الأنحاء التعليمية، أي الطرق المذكورة في التعاليم لعموم نفعها في العلوم. وكأنما الآن حتى الطرق التعليمية الحديثة يقولون مبنية على هذا الأصل، بعضهم يقول لعموم نفعها في العلوم. وقد اضطربت كلمة الشراح هنا، وما نذكره هو الموافق لتتبع كتب القوم والمأخوذ من شرح المطالع، كلما اعتمد على شرح المطالع فيه شرح الحاشية وكذا. قوله وهي التقسيم، وهذا التقسيم مر معاكم في المنطق إذا تتذكرون، اللي هو إذا تتذكرون بأنه نقول مثلا أننا نقيم القياس مثلا على إثبات أن العالم حادث، أو العالم موضوع الحادث محمول، ثم هذا في أواخر المنطق المضفر مر معنا، نأتي بالأشياء التي يصح حملها على هذا الموضوع، ثم الأشياء التي لا يصح حملها، ثم ما يصح حمل الموضوع عليها هو مثل العالم، أو ما يصح أو ما لا يصح حمل العالم عليه. صار عندنا مثلا أربع خانات، تذكر يعني أربعة أعمدة من القضايا: ما يصح حمله على الموضوع، ما لا يصح حمله على الموضوع، ما يصح حمل الموضوع عليه، ما لا يصح حمل الموضوع عليه. أربعة أعمدة من القضايا. ثم عندنا المحمول، ما يصح حمل المحمول عليه، وما لا يصح حمل المحمول عليه، ما يصح حمله على المحمول، وما لا يصح حمله على المحمول، أيضا أربعة. الآن العملية اللي نقوم بها بحسب القياسات المتقدمة، الأشكال الأربعة، يعني نبحث عن ما هو مشترك، عن حد أوسط مشترك بين الموضوع، لأن الموضوع راح يكون جزء من قضية، الموضوع راح يكون جزء من قضية من أحد القضايا الأربعة اللي ذكرناها، والمحمول جزء من قضية من القضايا الأربعة اللي ذكرناها. خب واحدة من هالقضايا مع واحدة من تلك القضايا يتكون منهم قياس، إما يكون اشتراك طبعا بحسب شرائط الأشكال الأربعة، إما يكون اشتراك في موضوع في الموضوع أو اشتراك في المحمول أو اشتراك في الموضوع والمحمول، يعني بحسب إما الشكل الرابع أو الشكل الأول، ونحذف الحد الأوسط ويعطينا النتيجة عين النتيجة المطلوبة. هذا يعبرون عنها بالتقسيم. فجين قوله وهي، أي الكلام عن التقسيم، التقسيم كان المراد به ما يسمى تركيب القياس. أيضا نحن شلون ركبنا قياس؟ عملية تركيب قياس معك. كما ركبنا قياس، ما يسمى تركيب القياس أيضا، وذلك بأن يقال إذا أردت تحصيل مطلب من المطالب التصديقية في العالم حاضر مثلا، ضع طرفي المطلوب اللي هو طرفي الموضوع المحمول، ضع طرفي المطلوب واطلب جميع موضوعات كل واحد منهما، يعني ما يصحم للموضوع عليه وما يصحم للمحمول عليه الموضوعات ماله، واطلب جميع موضوعات كل واحد منهما وجميع محمولات كل واحد منهما، ما يصحم له على الموضوع وما يصحم له على المحمول، سواء كان حمل الطرفين عليها أو حملها على الطرفين بواسطة أو بغير واسطة، يعني حمل المحمول هذا بواسطة اللي يعبر عن عروض ذاتية وعروض غير ذاتية بحسب ما تقدم معه، إن كان بواسطة أو بغير واسطة. خب وحملها على الطرفين بواسطة أو بغير واسطة، وكذلك بعد ما ترتب لك أعمدة من القضايا اطلب جميع ما سلب عنه أحد الطرفين، لو القضايا السالبة الآن ما يصح سلب ما نسلبه عن الموضوع، ما نسلب الموضوع عن، ما نسلبه عن المحمول، ما نسلب المحمول عن، هكذا اطلب جميع ما سلب عنه أحد الطرفين أو سلبه هو عن أحدهما عن أحد الطرفين، ثم انظر إلى نسبة الطرفين إلى الموضوعات والمحمولات. الآن بعد أن صارت عندك مجموعة من القضايا للموضوع ومجموعة من القضايا للمحمول، الآن انظر بين هذه القضايا وبين هذه القضايا اللي هو تركيب قياس سوي حتى يخرج لنا النتيجة المطلوبة. ثم انظر إلى نسبة الطرفين اللي هو الموضوع والمحمول إلى الموضوعات والمحمولات اللي عندهم، كل واحد موضوعاته ومحمولاته، فإن وجدت من محمولات موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله، ونحن راح الآن نبحث عن الحد المشترك، حد الأوسط بين ما هو بالنسبة للموضوع وما هو بالنسبة للمحمول، فإن وجدت من محمولات موضوع المطلوب لو مثل العالم أحد محمولاته مثلا متغير، العالم متغير، فإن وجدت من محمولات موضوع المطلوب لو كلمة متغير ما هو موضوع لمحموله، وكل متغير حادث مثلا بس حصلنا عنها في تلك القضايا، فهذا ما هو محمول هنا موضوع لذلك المحمول، ما هو موضوع لمحموله فقد حصل المطلوب من الشكل الأول، العالم متغير وكل متغير حادث، احذف الحد الأوسط النتيجة العالم حادث حصل المطلوب، فقد حصل المطلوب من الشكل الأول أو لا، ما هو محمول على محموله يكون هكذا، إن وجدت من محمولات موضوع المطلوب مو ما هو موضوع لمحموله، ما هو محمول على محموله يكون ترتيب الشكل الثاني مثلا، فمن الشكل الثاني أو من موضوعات موضوعه ما هو، أو من موضوعات موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله يكون ترتيب الشكل الثالث، من الشكل الثالث أو محمول لمحموله فمن الرابع، يعني موضوع بالنسبة إلى المطلوب موضوع المطلوب ومحمول بالنسبة إلى محمول المطلوب، فيكون من الشكل الرابع كما تقدم. شلون في الشكل الأول؟ نفس الكلام، يعني احنا شلون بحثنا في الشكل الأول؟ قلنا العالم متغير، يعني اللي هو محمول الموضوع مع موضوع المحمول، وكل متغير حادث قد يكون من هذا النسق، باعتبار انه كما قلنا تكونت لنا مجموعة قضايا، كثير من القضايا احنا نبحث عن كل الاشياء او القضايا اللي يمكن أن يتوفر فيها أحد الأشكال مع الشرائط ينتج لنا نتيجة المطلوبة. كل ذلك بعد اعتبار الشرائط، لابد شرائط الأشكال تكون متوفرة مو بس الشكل. كل ذلك بعد اعتبار الشرائط بحسب الكمية والكيفية بحسب ما تقدم هنا. كذا في شرح المطالع، يعني ورد بأن معنى التقسيم في شرح المطالع عن التكثير، يعني شكل تكثير القضايا بعد، يعني احنا ناخذ موضوع واحد المحمول بواحدة ونكثر قضايا، اسمه التكثير. التقسيم هو التكثير. وقد عبر المصنف عن هذا المعنى، يعني اللي أوردناه بحسب كلام شرح المطالع، بقوله عن التكثير، أي تكثير المقدمات أخذا من فوق، أي من النتيجة، يعني ناخذها من فوق من النتيجة. لو نخلي احنا القضية التصديقية، العالم حادث، وعلى أساسها نقيم التكثير، على أساس هاي النتيجة اللي هو العالم حادث نقيم عملية التكثير. وسمي من فوق قلنا لأن الغاية القصوى التي تقصد فهي أعلى شيء، رتبة العالية، نعبر عنه التقسيم أو التكثير من فوق، أي من النتيجة، لأنها المقصد الأقصى بالنسبة إلى الدليل. واضح؟ هاي الطريقة الأولى من الطرق التعليمية. الطريقة الثانية اللي هي التحليل، قوله والتحليل أيضا في شرح المطالع، كأنه معتمد في هذا المبحث كل على شرح المطالع. والتحليل في شرح المطالع كثيرا ما يورد في العلوم قياسات منتجة، يعني عادة ما يكون هكذا، ويكون نوع من التساهل في هذه الأقيسة، إحدى المقدمات ساقطة اللي هو عبرنا عنه، مثل قياس المضمر وقياس الضمير إذا تذكرون هناك نفس الشيء. كثيرا ما يورد في العلوم قياسات منتجة للمطالب، لكن احنا بحسب ترتيبنا للهيئات المنطقية، مقدمة صغرى كبرى حد وسط متكرر حد فيطلع لنا نتيجة، يكون هذا القياس هذه الهيئة المنطقية، قد يكون على خلاف الهيئة، يعني مو بحسب الصورة هذه. كثيرا ما يورد في العلوم قياسات منتجة للمطالب لا على الهيئات المنطقية، لتساهل المركب، يعني اللي قاعد يركب هذا يتسامح أو يتساهل، اعتمادا على الفطن، معتمد على الفطن، انسان فطن العالم بالقواعد بمجرد ان يرى هذه المقدمات يتصور الهيئة المنطقية معلومة، اعتمادا على هذا يتسامحون في تصوير او في ايجاد الشكل المنطقي للقياس، لتساهل المركب اعتمادا على الفطن العالم بالقواعد. فان اردت ان تعرف انه على اي شكل من الاشكال، ومثلا أنا ما أدري على أي شكل هذا، نحل القياس، عملية التحليل تكون هكذا، عملية التحليل عكس التقسيم. التقسيم تركيب قياس، ما احنا قلنا وقد يطلق على التقسيم ما يسمى تركيب القياس، عدة قضايا نكون لنا، بعد ما نكون مجموعة القضايا نركب قياس حتى نوصل إلى النتيجة اللي انطلقنا منها. كذلك الآن التحليل لا، عكسه، عندنا قياس حاصل، غاية الأمر أن هذا القياس ما نعرفه على أي الأشكال، نريد الرجع إلى شكله. فإن أردت أن تعرف أنه على أي شكل من الأشكال فعليك بالتحليل. والتحليل وهو عكس التركيب، هناك قلنا التقسيم هو تركيب القياس، التحليل عكس التركيب. حصل المطلوب، حصل موعد المطلوب صيغة الأربعة، يعني التحليل هو ماذا؟ عبارة عن حصل المطلوب، يعني تحصيل المطلوب، بعد تحصيل المطلوب. فعليك بالتحليل وهو عكس التركيب، حصل المطلوب يعني تحصيل المطلوب بواسطة التحليل بعد. وانظر إلى القياس المنتج له، يعني ننظر إلى القياس المنتج للمطلوب، فإن كان فيه، لأنه هكذا هو، يعني الآن شغلتنا احنا نبغى نعرف هذا قياس استثنائي، قياس اقتراني، اقتراني حملي، اقتراني شرطي، نروح من النتيجة الآن، احنا من النتيجة، هذا القياس عطنا نتيجة، هاي النتيجة توضح لنا اي نوع من القياس. خب، وانظر الى القياس المنتج له، فان كان، يعني احنا نطلع النتيجة ونطلع القياس، فان كان فيه، اي في القياس، مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئين فالقياس استثنائي. تدرون ليش؟ لانه احنا قلنا القياس الاستثنائي هو ماذا؟ ما ذكرت النتيجة بعينها او بنقيضها في المقدمة. مو هذا؟ فإذا قلنا جزئي الطرفي المطلوب للنتيجة موجودة في مقدمة القياس فنسمي قياس استثنائي. واضح بعد انه هذا القياس قياس استثنائي. واضح يا استاذ؟ فإن كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئي فالقياس استثنائي. طبعا بكلا جزئي يقصد بأنهم موجودة بعينها، يعني من حيث الهيئة والمادة، مادة وهيئة مو فقط مادة، حيث المادة والهيئة حتى يكون نسميه قياس استثنائي. فالقياس استثنائي. وإن كانت مشاركة للمطلوب بأحد جزئي، لا مو الثنتين الموضوع والمحمول، بأحد جزئي، فالقياس نعبر عنه اقتراني، لأنه قلنا سمي القياس الاقتراني اقتراني لاقتران حدود المطلوب بمقدمات القياس. يعني واحد من حدود المطلوب اللي هو الموضوع موجود في الصغرى والثاني في الكبرى. وإن كانت مشاركة المطلوب بأحد جزئي فالقياس اقتراني. ثم انظر إلى طرفي المطلوب اللي هو الموضوع عنه، ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى، لأن الآن بعد ما مترتب عندنا يا الصغرى يا الكبرى، احنا ننظر إلى الموضوع المحمول وقلنا بأنه دائما الموضوع يمثل شنو؟ الحد الأصغر في الصغرى. وقلنا بأنه لماذا سميت الصغرى بصغرى؟ لوجود الحد الأصغر فيها الذي هو موضوع في النتيجة. وسميت الكبرى كبرى لوجود الحد الأكبر فيها الذي هو محمول في النتيجة. على هذا الأساس نميز الآن يا القضية الصغرى يا القضية الكبرى. ثم انظر إلى طرفي المطلوب ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى، لأن ذلك الجزء اللي هو في المطلوب إن كان محكوما عليه في النتيجة، يعني موضوع بعد، فهي الصغرى، أو محكوما به اللي هو محمول بعد فيها أي في النتيجة فهي الكبرى. فتميزت عندنا الصغرى والكبرى من أي الأقيسة وهكذا. ثم ضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك المقدمة. واحد من المطلوب، الجزء الآخر من المطلوب مع الجزء الآخر من المقدمة، المقدمة المشتركة معهم. ثم ضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك المقدمة، فإن تألف على أحد التأليفات الأربع زين، فإن تألف على أحد التأليفات الأربع، خبتكم بعد منتج قياس منتج ما يحتاج إلى ضميمة قضية أخرى كقياس المساواة مثلا، فمن ضم إلى جزئي المطلوب هو الحد الأوسط. احنا منضم جزء أحد الجزئين إما الموضوع أو المحمول في النتيجة، انضم إلى جزء الآخر في المقدمة، انضم إلى الجزء الآخر في المقدمة، يعني المشترك يعني المتبقي. واحنا الآن بهي النتيجة بينا شنو؟ ميزنا الصغرى والكبرى. مثلا هذه الصغرى هذه الكبرى، ليش عرفنا أن هذه صغرى؟ لأن هذا الموضوع مثلا مشترك بينهما في المقدمتين. خب مو جزء آخر ما استخدمنا، بقي، وهذا الجزء الآخر تجهل متجهل. وكذلك المحمول في القضية الكبرى، احنا لأجل الجزء المشترك قلنا هذه الكبرى، خب بقي جزء آخر. الآن نضم الموضوع والمحمول هو الجزء هذا في المقدمة، جزء آخر في المقدمة مع الجزء الآخر الباقي اللي هو الحد الأوسط مع الجزء الآخر. ولذلك قال ثم ضم الجزء الآخر من المطلوب، أحد الجزئين من المطلوب، يعني إما الموضوع إما المحمول، إلى الجزء الآخر من تلك المقدمة اللي هو الحد الأوسط اللي ما له مثلا شيء، ها؟ اللي هو الحد الأوسط، إلى الجزء الآخر من تلك المقدمة، فإن تألفا على أحد التأليفات الأربع، مجرد المقدمة أي أن تألف المقدمة المذكورة في القياس والمقدمة الحاصلة من ضم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك المقدمة على أحد الأشكال الأربع لنفسهما لغير افتقار المقدمة الأخرى، يكون من ضم إلى جزئي المطلوب هو الحد الأوسط يتكرر في القياس لم يشك منه. ها إحنا ناخذ مثلا الجزء المحمول، مثلا انضم الى الجزء الاخر المتبقي وانضم الى القضيه الثانيه المتبقيه. والان مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجه العالم حادث، احنا نضم الحادث الى متغير، نضم الحادث الى متغير، الحادث متغير، ها، وانضمها إلى المقدمة الثانية، العالم متغير والمتغير حادث، مهشكل يعطينا النتيجة على حسب أحد الأشكال، أو نضم الموضوع إلى الجزء الآخر هو المتغير أيضا ونضم إلى المقدمة الثانية التي لم نستخدمها ويتكون عندنا أحد الأشكال يعطينا عين النتيجة المطلوبة، يعني بالموضوع أو بالمحمول نفس النتيجة. خب، فإن تألفا اللي هي المقدمة المقدمة المتكونة من جزء المطلوب ومن جزء الآخر في مقدمة القياس مع المقدمة الموجودة في القياس، فإن تألفا على أحد التأليفات الأربع من حسب الأشكال الأربع فمن ضم إلى جزئي المطلوب هو الحد الأوسط. يعني اللي ضمنا إلى جزئي المطلوب إلى الموضوع وكوننا من إحدى مقدمات القياس مع المقدمة الأخرى أنتجنا النتيجة، أو ضمنا إلى المحمول وسوينا منه مقدمة مع المقدمة الأخرى تكون لنا قياس وأنتج نتيجة، هذا اللي ضمينا إلى الموضوع المحمول نعبر عنه بالحد الأوسط لأنه أنتج لنا نتيجة واحدة. فمن ضم إلى جزئي المطلوب هو الحد الأوسط، ويتميز الشكل المنتج وإن لم يتألفا، ويتميز الشكل المنتج انتهى، انضم إلى الجزء المطلوب هو الحد الأوسط ويتميز الشكل المنتج على هذا الأساس، لأنه بنعرف أن الحد الأوسط إذا كان موضوع في كلا المقدمتين أو كان محمول في كلا المقدمتين، موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، محمول في موضوع في محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، نحكم من الشكل الأول بحسب الأشكال يتميز الشكل المنتج على هذا الأساس. خب، وإن لم يتألف، هذا إذا تألف منهم قياس، وإن لم يتألف على أحد التأليفات الأربعة أحد الأقسام الأربعة الأشكال الأربعة كان القياس مركبا. وتتذكروا عندنا قياس بسيط وقياس في مقابله مركب، يعني راح نحن نضم راح نضم الجزء الآخر مع الجزء مع أحد جزئي النتيجة مع المقدمة تلك القياس حتى يتألف منه أحد القياس. خو إذا ما تألفوا نعرف أن هذا القياس قياس مو بسيط حتى يتألف منه، وإنما قياس مركب لأن هذه النتيجة متوقفة على نتيجة مفقودة على مقدمة مفقودة في القياس. فجين وإن لم يتألف كان القياس مركبا فاعمل بكل واحد منهما العمل المذكور، أي مثل يعني مركب تفردهم، تفرد المركب إلى اثنين بسيطين وكل واحد تعمل ويا نفس العمل الكلام المتقدم، أضم جزء المطلوب مع الجزء الآخر مع تلك المقدمة تسوي منهم قياس ثم وهكذا بحسب الكلام المتقدم. أي ضع الجزء الآخر من المطلوب والجزء الآخر من المقدمة كما وضع طرفي المطلوب في التقسيم، فلا بد أن يكون لكل واحد منهما نسبة إلى شيء مما في القياس وإلا لم يكن القياس منتجا للمطلوب. فإن وجدت حدا مشتركا بينهما فقد تم القياس وتبين لك المقدمات والأشكال والنتيجة. فقوله انتهى وهو عكسه، هناك عبارة المصنف لما قال والتحليل وهو عكسه، عكس من؟ عكس التقسيم، التقسيم أعني التكثير من فوق، التحليل هو عكس التقسيم، لأن احنا قلنا بأن التقسيم المراد به ما يسمى تركيب القياس، وإحنا شو نسوي؟ تحليل القياس، دعك تركيب القياس هذا تحليل القياس فيكون عكسه. قوله فقوله وهو عكسه أي تكثير، تكثير مقدمة إلى فوقه النتيجة كما أي تكثير إلى فوقه النتيجة، هنا قال بأنه التكثير من فوق هنا التكثير إلى فوق، هناك التكثير من فوق وإحنا نأخذ النتيجة نأخذ النتيجة نقسمها إلى قسمين ونكثر المقدمات، هني لا نكثر حتى ماذا نوصل إلى النتيجة إلى الفوق إلى النتيجة إلى الغاية القصوى. الطريقة الثالثة من الطرق التعليمية اللي عبروا عنها بالتحديد، وكلمة التحديد ألف مرة مرة علينا، التحديد معناه شنو؟ تعريف بعد، يعني مو احنا عندنا التعاريف على أقسام، عندنا حد تام وحد ناقص، والتعريف لابد أن تأتي بالأجناس، تأتي بالفصول، تأتي بالأعراض، تأتي فيكون الآن طرق التعليمية لهذا الأمر هالشكل، نضع الشيء المطلوب ونطلب جنسه، نطلب فصله، نطلب كذا، نجمع حتى يمكن تعريفه على هذا الأساس. قوله هو التحديد أي فعل الحد، فعل الحد يعني تعريفه بعد، يعني أن المراد بالتحديد ماذا؟ بيان أخذ الحد. طريقة التعريف شلون؟ شلون نأتي؟ شلون نعرف الإنسان حيوان ناطق بالجنس والفاص؟ كيف نعرفه؟ بعد وتحمل عليه بواسطة أو بغير واسطة،
وتميز الذاتيات عن العرضيات. شنو الذاتي شنو العرضي؟ ناطق ذاتي، ضاحك عرضي، وهكذا تفصل هذا عن هذا بأن تعد ما هو بين الثبوت له، يعني اللي هو لا يحتاج إلى واسطة، بين الثبوت له لهذا الشيء المعرف، وما يلزم من مجرد ارتفاع، ارتفاع نفس الماهية اللي هو نعبر عنه احنا شنو ذاتي بعد. يعني شوف شنو الذاتيات اللي بمجرد أن تنسلب تنسلب الماهية، مجرد أن تبقي تبقى الماهية، وما يلزم من مجرد ارتفاع ارتفاع نفس الماهية ذاتيا، وما ليس كذلك عرضيا، اللي إذا رفعنا ما ترتفع الماهية، عرضيا عاما، فتطلب جميع ما هو مساوي له، أشياء المساوية، فتميز عندك الجنس من العرض العام والفصل من الخاصة، ثم تركب. أنت خب أولا تجلب هاي الأشياء، بعد أن تجلب هذه الأمور شو تسوي؟ تقوم بعملية التركيب حتى يحصل عندك التعريف. تبغى تعرف مثلا بالجنس القريب، بالحد التام، جنس قريب تبحث، هذا جنس قريب مثلا حيوان، وفصل القريب الناطق، الضم هذا إلى هذا يعطيك المعرف مثلا. ثم تركب أي قسم شئت من أقسام المعرف، المعرف بعد اعتبار الشرائط المذكورة في باب المعرف كما تقدم هناك. والتحديد أي فعل الحد والبرهان، ثم يبين هو والبرهان ماذا؟ قال أي الطريق إلى الوقوف على الحق والعمل. البرهان هو الطريق إلى الوقوف على الحق والعمل، مو بس توقف على الحق والعمل، وهذا بالمقاصد أشبه البرهان. خب قوله أي الطريق إلى الوقوف على الحق، لو اليقين بعد شلون يحصل عندك هذا حق وهذا باطل؟ باليقين يكون هذا حق، وبغير اليقين يكون هذا باطل. الوقوف على الحق، على الحق أي اليقين، إن كان المطلوب علما نظريا، يعني أن تقف على الحق بس، وإذا كان عمليا وإلى الوقوف عليه والعمل به. العلم العملي مو بس توقف على أنه حق يحصل لك باليقين هذا حق، لا، وأن تعمل به، وأن تعمل بما هو حق، هذا العلم العملي في مقابل العلم النظري اللي هو أن تعلم بأن هذا حق، مو ضروري أن تعمل به لأنه مو علم عملي. وإلى الوقوف عليه والعمل به إن كان علما عمليا، كما يقال إذا أردت الوصول إلى اليقين فلا بد أن تستعمل في الدليل بعد محافظة شرائط صحة الصورة، يعني صورة القياس بحسب ما تقدم، صورة القياس المنتجة. خب بعد أن تحفظ هذه الصورة تستعمل في الدليل، إما الضروريات الستة، شنو الضروريات الستة؟ أوليات، فطريات، حدسيات، تجربيات، مشاهدات، هاي الأمور إحدى المقدمات اليقينية اللي راح تولد لك نتيجة يقينية، فلا بد أن تستعمل في الدليل بعد محافظة شرائط صحة الصورة إما الضروريات الستة أو ما يحصل منها بصورة صحيحة وهيئة منتجة. منتجة مو لا أن يكون يقينيا، ما هو قريب من اليقين بصورة صحيحة وهيئة منتجة. ونبالغ في الفحص عن ذلك، أو تبالغ في الفحص، في التفحص، في التفحص عن ذلك، يعني تبالغ حتى تحصل على القضايا اليقينية حتى لا تشتبه بالمشهورات، لأن غالبا ما تقول المشهورات، نتقدم من الكلام بأن القضايا المشهورة تصل إلى حد من الشهرة بحيث يتصورها الإنسان أنها قضايا أولية، تصورها قضايا أولية بعدها ليست بأولية، حتى لا تشتبه بالمشهورات أو المسلمات اللي تسالم من علم إلى آخر مثلا، أو المشبهات، القضايا اللي تشبه سواء تشبيه لفظي أو تشبيه معنوي كما تقدم. ولا نذعن لشيء بمجرد حسن الظن به، يعني إذا تحسن الشيء الظن به لا تدعن إليه، لا تدعن إليه بمجرد حسن الظن به، بل لا بد من الدليل والقطع، أو بمن تسمع منه، كما هي الأمور الخطابية، مجرد تسمع من فلان يحصل عندك حالة إذعان واعتقاد، لا، كان في عملية دليل، إنه قلنا البرهان الطريق إلى الوقوف على الحق، أن توقف على الحق بالقضايا اليقينية باليقين بعد، والعمل به إذا كان علما عمليا، حتى لا تقع في مضيق الخطابة، أنه إذا من واحد تسمع يلقي خطاب ويحرك أيادي وكم كلمة مشهورة وكم كلمة خطابية أثرت في نفسك واقتنعت أذعنت بها وقلت فلان من الناس يا أخي ذا خطاب، خطاب جماهيري، ولذلك أصحاب الخطاب الجماهيرية لا يؤاخذ عليهم مثلا قريصة عندهم بعض التناقضات والتنافي والخلط مثلا في الإلقاء، واحد بس قاعد يتلقط وراهم قال عبارة إلا أن يكون يقصد ويقول أنا أقصد هكذا بظاهر كلامي هالأشياء. أمور الخطابية عادة يريد مطلب ماله، ولو أنه تكلف في بعض العبارة يريد يوصل إلى الغاية اللي يريده، فيقول حتى لا تقع في مضيق الخطابة ولا ترتبط بربقة التقليد. أمر معنا بأنه التقليد وإن كان هو نوع من العلم ونوع من الجزم إلا أنه غير ثابت. التقليد يحصل عندك جزء، يصير عندك إذعاقة، لكن مو ثابت، لا تعتمد على التقليد لأنه يبقى عقلك غير ثابت، بينما احنا نقول لك اطلب اليقين الثابت. وهذا بالمقاصد أشبه، ياهو البرهان، البرهان بالمقاصد أشبه، أي الأمر الثاني الثامن اللي هو الحد والبرهان أشبه بمقاصد الفن. يا فن اللي هو المنطق، بعد المنطق، فنقول إذا هو أشبه بمقاصد علم المنطق أشبه مقاصد الفن منه بالمقدمات، يعني ما ندخل في المقدمات، هذا يكون جزء من العلم، يعني يكون من مقاصد، ما كل المقاصد علم المنطق من ضمن المقاصد وهذا البرهان وأشبه به. وإذا ولذا ولذا نرى المتأخرين كصاحب المطالع يوردون ما سوى التحديد في مباحث الحجة والبرهان، كلهم يخلون البرهان في مباحث الحجة، يعني من مقاصد علم المنطق ولواحق القياس. وأما التحديد اللي هو المعرف فشأنه أن يذكر في مباحث المعرف، يعني كمقدمة للمعرف كيف نعرف، يجعلونها هكذا. وأما التحديد فشأنه أن يذكر في مباحث المعرف، وقيل هذا لا بأنه بقوله وهذا بالمقاصد أشبه، وقيل هني بعد على قولتهم لا يخفى لطفه، يعني كأنما أراد المصنف شيء وحولوا إرادة المصنف إلى شيء آخر. المصنف قال بأنه والثامن كذا وهذا بالمقاصد أشبه، قال هاته من شنو يقصد هذا المقاصد أشبه شيء آخر، وقيل هذا إشارة إلى العمل وهذا بالمقاصد أشبه، مقال والبرهان أي الطريق إلى الوقوف على الحق والعمل به، يريد يشير إلى العمل، إنسان مو بس يعلم بالحق أمور نظرية وإنما يعمل بما يعلم، وقيل هذا إشارة إلى العمل وكونه أشبه بالمقصود ظاهر، بل المقصود من العلم العمل، المقصود منه هو العمل. جعلنا الله وإياكم من الراسخين في الأمرين، يعني في العلم والعمل، ورزقنا بفضله وجوده سعادة الدارين بحق نبيه محمد صلى الله عليه وآله خير البرية أجمعين وآله وعترته الطاهرين، إنه موفق ومعين. وهذا آخر ما نريد أن نتحدث لكم فيه، والحمد لله رب العالمين مع الأهل.